مستمعينا الكرام، يحمل القرآن الكريم نوعين من الإعجاز، أحدهما ظاهر والآخر باطن. فالظاهر هو ما يشير إليه المفسرون والمختصون في علوم القرآن من الإعجاز البلاغي والعلمي والغيبي والتشريعي، والإعجاز الباطن هو قابلية القرآن على مواكبة واستيعاب المتغيرات مهما امتدت في آفاق الزمان والمكان. لذلك أشار الإمام الصادق عليه السلام بقوله: إن الله تبارك وتعالى لم يجعله لزمان دون زمان، ولناس دون ناس، فهو في كل زمان جديد، وعند كل قوم غض إلى يوم القيامة. وبهذا صار القرآن الكريم ذخيرة الهداية الأبدية. في ضوء هذه الرؤية ندرك أبعاد شخصية العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي الذي قدم لعصره التفسير الشهير الميزان في تفسير القرآن. ولد السيد محمد حسين في مدينة تبريز عام 1903 وسط أسرة اشتهرت بالفضل والعلم. أكمل دراسة المقدمات في مسقط رأسه على أيدي الأفاضل من أسرته، وفي عام 1924 هاجر إلى النجف الأشرف فأقام فيها مدة 10 سنوات، انكب أثناءها على تحصيل مختلف العلوم الإسلامية حتى نال درجة الاجتهاد على أيدي ثلة من أفذاذ العلماء وأقطاب الفضيلة، فدرس الأصول والفقه عند الشيخ محمد حسين النائيني والشيخ محمد حسن الكمباني، ودرس الفلسفة عند السيد حسين البادكوبي، ودرس الجبر والفلك والرياضيات عند السيد أبو القاسم الخنساري. وها هو يقول: كل ما عندي من المرحوم الميرزا علي القاضي.
من الطارق؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا عم.
أتسمح لي بالدخول؟
على الرحب والسعة يا عم، تفضل تفضل بالله عليك، أهلا وسهلا بك، تفضل تفضل.
لنجلس هنا، هنا أفضل.
أرجوك يا عم أرجوك، تفضل هناك أفضل.
لا أطيل عليك يا ولدي.
أبدا.
كلمتين أقولها وأذهب، لا أريد أن أخذ من وقتك كثيرا.
العفو يا عم، ماذا تقول؟ فالضيف حبيب الله.
أنا علي القاضي.
تشرفنا.
يدعونني بالميرزا علي القاضي.
أهلا وسهلا بك يا عم.
لا تتعجب لو أخبرتك إنني من أبناء عمومتك السابقين، ويسعدني أن أكون بخدمتك متى احتجت إلي.
بارك الله بك يا عم، العفو، شرفتني بمعرفتك وزيارتك، بارك الله فيك
يا ولدي.
نعم يا عم.
إن الطالب الذي يهاجر إلى النجف الأشرف لا بد له من التفكير أولا بأمر التزكية والتهذيب ومراقبة النفس، فضلا عن الدراسة والعلم.
كلام جميل يا عم، إنه لشرف عظيم حفني الله به اليوم بك، نصيحة لا أنسى معروفها منك.
بارك الله بك يا ولدي.
عفوا يا عم، عفوا، عذرا يا عم، أتسمح لي حضور درسك في الأخلاق والتفسير؟
على الرحب والسعة يا ولدي.
شكرا جزيلا.
إن كنت ترى ذلك مناسبا لك.
وكيف لا يا عم، وكيف لا، بالتأكيد سأنتفع منك كثيرا، لقد أكرمتني كثيرا يا عم.
أستغفر الله، أستغفر الله، لا تقل ذلك يا ولدي، من دفاعي إليك إلا لأنني وجدت فيك علامة الفطنة والذكاء. حسنا، أراك بخير.
ها؟
لو سمحت لي بالانصراف فلي أعمال كثيرة علي إنجازها.
لو تتفضل علي وتبقى لنتغدى معا.
أرجوك أن تسامحني من ذلك، لا تتعب نفسك معي. أراك بخير.
حسن
يا ولد،
في أمان الله وحفظه. شكرا جزيلا على هذه الزيارة.
أستودعك الله.
في أمان الله.
في عام 1934 عاد السيد الطباطبائي برفقة أخيه السيد محمد حسن إلى تبريز نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة التي حلت بأهله، فقطع آماله العلمية ممتهنا الزراعة هناك. وبعدما انتهت الحرب العالمية الثانية وما نجم عنها من استقرار القوات الروسية في أذربيجان، اضطر السيد محمد حسين للهجرة إلى مدينة قم المقدسة ليستأنف حياته العلمية من جديد، فبدأ بتدريس التفسير والحكمة هناك.
عجبا والله يا سيد، كل هذه الإمكانات والطاقات التي لديك في مجالات الفقه والأصول والرياضيات وغيرها، وتعكف على تدريس التفسير والفلسفة، وعلى من اعتمدت على كتاب الأسفار؟
أرجوك لا تقل ذلك يا حاج.
لماذا؟
أتعلم إن هذا الكتاب هو لصدر المتألهين الشيرازي؟ كلنا مدينون له ولعلومه.
نعم.
وما بالتفسير وما بالفلسفة يا أخي، لو أردت الحقيقة فإنني عندما وصلت قم المقدسة أمعنت النظر وتفحصت الواقع بحثا عما تحتاجه الحوزة العلمية.
هكذا.
فوجدت ما ينقص الحوزة وبرامجها الدراسية هو تفسير القرآن الكريم والبحوث العقلية والفلسفية.
ولكن البعض يا سيدي يعتبر ذلك،
يعتبره
قلة معلومات،
ذرائع لا مبرر لها. ألا ترى أن التفسير والفلسفة عندنا تواجهان عقبات كثيرة؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عفوا يا سيد، لدي رسالة لك.
ها؟
بعثها إليك السيد البروجردي رئيس الحوزة العلمية في قم.
بكل سرور، أين هي؟
ها هي، تفضل.
شكرا جزيلا، شكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، إلى الأستاذ السيد محمد حسين الطبطبائي دام فضله. أعلمكم بأنني كنت قد درست كتاب الأسفار في مدينة أصفهان مع زملاء لي مخلصين خفية، وأنا أرى أن طرح مثل هذا الدرس بشكل علني أمر لا مصلحة فيه. أطلب منكم التوقف عن تدريسه. رئيس الحوزة العلمية البروجردي.
ها؟ سبحان الله، سبحان الله.
ماذا هناك يا سيد؟
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
عفوا يا سيد.
نعم.
طلب مني السيد البروجردي إبلاغك أنه قرر قطع رواتب الطلبة الذين يحضرون دروسك في التفسير والفلسفة.
ماذا تقول؟ هذا يعني توقيف وظيفة الإسلامية؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يا حاج، أبلغ سلامي للسيد البروجردي وقل له بأنني لست عاجزا عن تدريس الفقه والأصول أو غيرها من العلوم. إنني ما جئت من تبريز إلى هنا إلا لتصحيح ما تسرب إلى أذهان الطلبة من أفكار الماديين وغيرهم المنحرفة. إن عصرنا الحاضر يختلف عن العصر الذي كنت تدرس فيه الأسفار بشكل خفي، إذ لم تكن آنذاك فلسفات مضادة توجب إقحام الحوزة في العلوم العقلية.
يا سيد، يا سيد،
ماذا؟
صحيح إنك تقف بوجه هذه المخاطر والمنزلقات التي نعاني منها الآن، ولكن لا تنسى إنه رئيس الحوزة. ألم أقل لك فلقد أوغروا عليك صدر السيد البروجردي؟
بل إنها مسؤولية، مسؤولية الجميع يا حاج. عفوا يا أخي، عفوا، لو سمحت لي بدقائق كي أكتب رسالة جوابية للسيد البروجردي.
كما تشاء يا سيد.
شكرا جزيلا.
ريثما تكتبها سأنتظرك أنا والحاج عند تلك الباحة.
شكرا جزيلا، شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى رئيس الحوزة العلمية السيد البروجردي دام ظله الشريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن مواصلتي لهذا الدرس نابعة من تشخيص لمسؤولية شرعية لسد نقص ضروري لمسته داخل المجتمع الإسلامي. ولكني في الوقت نفسه، ونظرا إلى أنني لا أجيز لنفسي مخالفة توصياتكم باعتباركم زعيم الحوزة العلمية وقائد المجتمع الشيعي، فإنني ألزمت نفسي بالطاعة لما تصدرونه من حكم حتى لو أدى ذلك إلى تعطيل الدرس، وإنني سأعتمد حكمكم مبررا لي أمام الله سبحانه وتعالى للتخلي عن هذه الوظيفة التي شخصتها. أما إذا كان رأيكم غير هذا فإنني سأواصل الدرس. الحق يقال يا سيد، إنك أكرمتني كثيرا، لا أستحق ما قلته.
ما قلت فيك إلا الحق يا سيد.
بارك الله فيك،
إنني لفخور بك وبأمثالك.
شكرا جزيلا.
ولا تنسى يا سيد، فإن رسالتك الجوابية كانت مفعمة بالأخلاق الرفيعة وتحمل روح المسؤولية.
شكرا.
ولا أبالغ لو قلت إنها خلاصة أبعادك الرسالية والأخلاقية التي تعكس اهتماماتك المستقبلية، وفي نفس الوقت كنت غير مستبد برأيك لأنك ذو رؤية واقعية.
العفو يا سيد العفو، إنني وبصراحة ندبت نفسي لمكافحة المادية المستشرية في مجتمعنا الإسلامي إن وفقني الله.
إن شاء الله، وبالتأكيد يا سيد، فإن الله سيشد على يديك.
شكرا جزيلا.
أخبرني يا سيد،
عن ماذا؟
ما هي جوانب مشروعك الفكري؟
عن إذن سيدي ألخصها بهذه الجوانب.
تفضل.
أولا، الاهتمام بالقرآن الكريم وطرح تفسير جديد له يحرص على الأصالة ويتسم بالعصرية والعمق والاستيعاب في آن واحد.
ولكن على أن يكون بشكل يتناسب وما كانت القرآن كمصدر خالد لهداية الإنسان في الفكر والسلوك.
بالطبع يا سيد بالطبع. ثانيا، صقل وتجذير الفلسفة الإسلامية وتمكينها من الوقوف أمام التيارات الوضعية.
أحسنت يا سيد.
شكرا جزيلا.
فهذا تحد للفكر الغربي.
ثالثا يا سيد، تخريج جيل من الأساتذة والمفكرين والكتاب.
نعم.
لتحمل عبء المسؤولية على عاتقهم في مواجهة تلك التحديات.
أحسنت، بارك الله فيك يا سيد.
بارك الله بك أيضا يا سيد.
سيد،
نعم.
البروفيسور هاري كوربان وصل توا وهو بالباب.
فليدخل يا حاج.
أمرك يا سيدي، أمرك يا
شكرا
سيدي.
شكرا جزيلا.
تفضل يا مستر كوربان، تفضل.
شكرا جزيلا.
يا الله.
مرحبا بالسيد الطباطبائي.
أهلا بالبروفيسور، تفضل تفضل أرجوك.
هل تعلم أنني أرجعت محاضراتي في جامعة السوربون لوقت بعيد لعلي أحظى بلقائك؟ الشكر لله، لم أعاني كثيرا حتى وجدتك.
أهلا وسهلا بك، أهلا وسهلا. البيت بيتك، أنا تحت خدمتك.
العفو يا سيد العفو. في الحقيقة باعتباري رئيس المجمع الإيراني الفرنسي، بودي دعوة العلماء والمفكرين لحضور مناظرة أعقدها معكم وأمامهم.
مناظرة؟ بكل سرور بكل سرور، ولكن حول أي موضوع؟
حول مسائل مختلفة، حول الدين، الفلسفة وغيرها.
على الرحب والسعة، على الرحب والسعة.
ولكنني أحببت في لقائي معكم الآن التعرف على الخطوط الأساسية في أفكاركم وآرائكم.
اسأل ما بدا لك يا سيد كوربان، تفضل تفضل.
شكرا جزيلا. ما رأيك بمساواة المرأة مع الرجل؟
بإمكانك استطلاع رأيي في كتابي المرأة والإسلام.
نعم.
المرأة والإسلام،
لقد أوضحت بما مكنني الله سبحانه وتعالى في كشف استمرار الظلم الأوروبي القديم للمرأة وتواصله من خلال الظلم الحديث لها، كما بينت كيف أن موقف الحضارات القديمة والجديدة من المرأة يقع بين التفريط والإفراط، بينما الإسلام وضع قوانينه لما يصون للمرأة كرامتها ويحفظ عفتها ويقدر مسؤوليتها. يا سيد كوربان،
وعن مسألة الحكم،
عن مسألة الحكم راجع الكتاب الذي ألفته تحت عنوان نظرية السياسة والحكم في الإسلام. نعم، نظرية السياسة والحكم في الإسلام. طيب. لقد قارنت فيه بين ما جاء به الإسلام والنظم الوضعية.
الديمقراطية.
الديمقراطية. الديمقراطية يا سيد كوربان، في اعتقادي لا تزال الدكتاتورية هي الطابع العام للحكومات التي تدعي الديمقراطية. نعم، فإنها ما فعلته سوى بانتزاع الدكتاتورية من القاعدة الفردية وسلمتها للقاعدة الجماعية.
الشيوعية، وما رأيك بها؟
الشيوعية، الشيوعية يا سيد كوربان،
نعم،
بناء هرئ. نعم، بناء هرئ، سرعان ما سينطفئ بصيصه. ولو راجعت الجزء الرابع من تفسير الميزان لوجدت أنني أوضحت أن للإسلام قدرة على استعادة المجتمع الإنساني فيما لو طبق بإخلاص ووعي، كما أنني يا سيد كوربان لخصت خصائص الحاكم في الإسلام ومميزاته، وأن حدود الدولة الإسلامية عقائدية لا جغرافية، ثم فندت شبهة انتشار الإسلام بالسيف.
حسنا حسنا، ما رأيك بالأدوار البشرية التي مررنا بها؟
أرفضها بالكامل. نعم، أرفضها بالكامل يا سيد كوربان.
نعم،
لأنني لا أؤمن بأن نبينا آدم عليه السلام ممثلا لكل البشرية. صحيح، صحيح أن هناك أدوارا بشرية مرت على الأرض، وأن النبي آدم عليه السلام هو أب لآخر دورة بشرية فيها. فإمامنا الصادق على نبينا وعلى آبائه وعليه آلاف التحية والسلام يقول: لقد خلق الله ألف ألف آدم وأنتم في آخر أولئك الآدميين.
ما موقف الإسلام من الرق والاستعباد؟
راجع الجزء السادس من تفسير الميزان يا سيد كوربان.
يا سيدي، شوقتني لاقتناء تفسيرك هذا، تفسير الميزان. حقا، ما هو نهجك فيه؟
ربما تعلم يا بروفيسور هنري كوربان أن تفسير القرآن انقسم إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول هو تفسير القرآن بالعقل، والنوع الثاني تفسيره بالنقل والروايات، والنوع الثالث فهو تفسير القرآن بالقرآن. وهذا هو الذي انتهجته في تفسيري للقرآن الكريم في تفسير الميزان.
حقا إنك يا سيد الرجل الوارث للحكمة، وسأثبت ذلك في كتابي الذي سأصدره عما قريب تحت عنوان مبادئ الفلسفة ومنهج الواقعية.
شكرا جزيلا، بارك الله بك.
لقد وجد السيد محمد حسين الطباطبائي أن العامل الذاتي في تفسيره المعبر عنه بالتفسير بالرأي هو أخطر ما واجه القرآن الكريم من تحديات في الماضي والحاضر، إذ استهدف إفراغه من محتواه وفرض المحدودية الموضعية عليه وتحويله إلى غلاف يقبل الانطباق على كل فكر واتجاه وضعي. وهذا يعني أن التفسير بالرأي حمل القرآن لأهواء وأذواق بشرية، وهذا هو أسوأ أنواع التحدي. كنتم ونبذة من حياة العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي. حتى اللقاء وعظيم آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
يا سري أخفي في عيني منك ظلال جمال، لو يجري مع دمعي يجري نبض فؤاد مال، والقلب وما يهوى كم تؤنسه البلوى، لا تتعبه الشكوى أو دمع الأحداق. يا لوم العذال فلترأف بالحال، ما لي صبر ما لي مع هذه الأشواق. أشواقي حزني مع ألمي وشجاي، يا ذاتي في روحي تخفى تظهرها عيناي، فانظر في عيني كي تدرك ما فيا، سال القلب جريا من نار الأحساس. غابت روحي عني أقرب إنك مني، في قلبك آمني يا سر الإناس. القلب وما يهوى كم تؤنسه البلوى، لا تتعبه الشكوى أو دمع الأحداق. يا لوم العذال فلترأف بالحال، ما لي صبر ما لي مع هذه الأشواق.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 27 من ربيع الثاني عام 1444 هجري قمري، والمصادف للأول من شهر آذر عام 1401 هجري شمسي، والموافق للثاني والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر عام 2022 ميلادي. في 27 من ربيع الثاني عام 1402 للهجرة توفي الفقيه الإيراني آية الله العظمى السيد أحمد الخنساري، وولد الخنساري عام 1302 للهجرة في خنسار، وتعلم فيها المقدمات من العلوم الدينية، ثم سافر إلى أصفهان ومنها إلى النجف الأشرف لدراسة العلوم الدينية. وبعد بلوغه درجة الاجتهاد عاد السيد الخنساري إلى إيران في عام 1335 للهجرة، وقد شكل حضوره في إيران سندا للإمام الخميني رحمه الله في الثورة الإسلامية لتوعية الجماهير الإيرانية ضد نظام الشاه المقبور. في 22 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1967 ميلادي أصدر مجلس الأمن الدولي قراره المرقم 242 بشأن القضية الفلسطينية، وقد نص القرار على مجموعة بنود منها وجوب انسحاب القوات الصهيونية من كافة الأراضي المحتلة عام 1967، وإيقاف كافة العمليات الحربية، والاعتراف بسيادة واستقلالية دول المنطقة، وضمان حرية الملاحة البحرية في المياه الدولية بالمنطقة أي في خليج العقبة وقناة السويس، وإيجاد حل عادل لموضوع اللاجئين الفلسطينيين. ولكن ورغم بنود القرار، رفض الكيان الصهيوني تنفيذ أي من بنود هذا القرار سوى التي ضمنت مصالحه، مدعوما بذلك من أمريكا والدول الغربية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. بلد المحبة والسلام. طهران. مدينة الصفاء والكرامة. صوت طهران، صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم،
راديو هادي @irib.ir،
وأرقام التواصل 22-01-36-84،
ومكرر 2-65-2-9-7، علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم،
موعدنا معكم،
موعدنا معكم.
إذاعة طهران،
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الرابع من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة السيدة الزهراء سلام الله عليها، وتحت عنوان المكانة المعنوية للزهراء سلام الله عليها، أشار سماحته إلى شخصية الزهراء عليها السلام بأنها مجمع جميع الخيرات التي سوف تنزل يوما بعد يوم من منبع الدين النبوي على كل البشرية والخلائق. فلنطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
كيف كانت حياة الزهراء؟ كانت إلى ما قبل الزواج حينما كانت فتاة تعامل أباها وهو على ذلك القدر من العظمة، بحيث كنيت بأم أبيها في الوقت الذي كان نبي الرحمة والنور ومؤسس الحضارة الحديثة والقائد العظيم للثورة الخالدة يرفع راية الإسلام. وما كنيت بأم أبيها اعتباطاً، فقد كانت الزهراء إلى جانب أبيها تزيل بيديها الصغيرتين غبار الحزن والغم عن وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سواء في مكة أم في شعب أبي طالب مع كل شدائدهما، أم عندما بقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحيدا مكسور القلب بوقوع حادثتين في فترة قصيرة، هي وفاة خديجة عليها السلام ووفاة أبي طالب عليه السلام، حيث أحس النبي بالغربة. هذا هو منشأ كنيتها بأم أبيها. لقد كانت السيدة الزهراء في سن 7 سنوات، طبعا بشأن تاريخ ولادتها يوجد روايات مختلفة، حين حدثت قضية شعب أبي طالب. لقد كانت هذه القضية مرحلة صعبة جدا في تاريخ صدر الإسلام، وقل أن تحدث عنها الكثير من المؤرخين، أي أن دعوة النبي كانت قد بدأت وصارت علانية، وبالتدريج بدأ أهل مكة وخصوصا الشباب وبالأخص العبيد يقبلون ويؤمنون به، ورأى صناديد قريش كأبي لهب وأبي جهل وغيرهما أنه لا بد من إخراج النبي وكل من معه من مكة، وهذا ما فعلوا، فأخرجوا عددا كبيرا منهم وقد بلغوا 10 الأسر، بما في ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأسرته وأبو طالب نفسه، مع أن أبا طالب كان يعد من الوجهاء الكبار، فخرجوا من مكة، ولكن إلى أين يذهبون؟ وصادف أن كان لأبي طالب ملك في بقعة قريبة من مكة، لعلها تبعد 10 كيلومترات في شعاب جبل يدعى شعب أبي طالب، وفي رواية أخرى شعب أبي طالب، كأنه عبارة عن تلة صغيرة، فقال لهم أبو طالب فلنذهب إلى هذه الشعب. فكروا في هذا الأمر، النهارات في مكة شديدة الحرارة والليالي في غاية البرودة، فهذا وضع لا يمكن أن يتحمل، فقد عاشوا طيلة 3 سنوات في هذه الشعب، فكم تحملوا من جوع وصعاب ومحن، الله وحده يعلم. فمن المراحل الصعبة لحياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت هذه الشعب، ولم تكن مسؤولية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في هذه المرحلة منحصرة في القيادة بمعنى إدارة مجموعة، بل كان عليه أن يتمكن من الدفاع عن عمله أمام هؤلاء الذين كانوا واقعين في المحنة. من الواضح أنه عندما تتحسن الأوضاع فإن كل من يكون حول القيادة يصبح راضيا عن الأوضاع ويقول رحم الله أباه فقد أوصلنا إلى هذا الوضع الجيد. وأما عندما تسوء الأحوال فيصاب الجميع بالحيرة والتردد ويقولون إنه هو الذي أوصلنا إلى هذا الوضع السيء ولم نكن نريد أن نصل إلى هذا الحد. وبالطبع يصمد من كان لديه إيمان قوي، ولكن في النهاية إن كل الصعاب كانت تنهال على الرسول. وفي هذه الأثناء وعندما كان النبي يقاسي أشد أنواع المحنة، توفي وفي ظرف أسبوع واحد أبو طالب الذي كان داعم للنبي ويعتبر أمله، وكذلك السيدة خديجة الكبرى التي كانت تقدم أكبر عون روحي له، فكانت حادثة عجيبة جدا. أصبح النبي بعدها وحيدا فريدا. إن من يترأس مجموعة معينة يعلم ما معنى مسؤولية المجموعة، ففي مثل هذه الظروف يصبح الإنسان متحيرا. انظروا هنا إلى دور فاطمة الزهراء عليها السلام في مثل هذه الظروف. عندما يتأمل الإنسان في التاريخ فإن هذه المواطن التي ينبغي أن تكون ملحوظة في الزوايا والتفاصيل للأسف لم يتم فتح أي بحث لها. لقد كانت فاطمة الزهراء عليها السلام كأم ومشاور وممرضة بالنسبة للنبي. هناك حيث قيل فاطمة أم أبيها، إن هذا متعلق بذاك الوقت، أي عندما كانت بعمر 6 أو 7 سنوات، وبالطبع في البيئة العربية وفي البيئات الحارة تنمو البنات بصورة أسرع من الناحية الجسمية والعاطفية كبنت في عمر 10 أو 12 سنة في أيامنا هذه، وهذا ما يؤدي إلى الشعور بالمسؤولية. ألا يمكن أن يكون ذلك قدوة لأي فتاة بحيث تشعر بالمسؤولية والنشاط فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بها بشكل سريع؟ إن هذا الرأسمال العظيم للنشاط الموجود فيها كانت تنفقه من أجل أن تزيل غبار التكدر والغم عن وجه أب لعله قد مر على عمره أكثر من 50 سنة وقد قارب سن الهرم. ألا يمكن أن يكون هذا بالنسبة للفتاة نموذجا وقدوة؟ هذا مهم جدا.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة صباحا حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة مساء حتى الساعة 3:50 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش، وأيضا من الساعة 6:50 دقيقة مساء حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 3:20 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز، ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعينا الكرام مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعين الفاضل في كل مكان، إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. السعودية وتبعات الجرائم ضد اليمن. تحمل صنعاء السلطات السعودية الجرائم التي ارتكبتها وترتكبها ضد الشعب اليمني، بدءا من العدوان مرورا بالحصار والإعدامات إلى آخره. إعلاميون يمانيون قالوا أن اليمن اليوم في مرحلة حرب مع السعودية، وكل ما ترتكبه الرياض بحق الشعب اليمني هو في إطار هذه المعركة، وأنه لا يمكن أن يترك اليمانيون الجرائم الجنائية السعودية بحقهم بمعزل عما ترتكبه من انتهاكات في حربها وعدوانها على اليمن، وأن تصعيد صنعاء بالرد بشأن موضوعة الإعدامات وتحميلها النظام السعودي المسؤولية تجعل من هذه الجرائم بندا من بنود عمليات الردع القادمة. في مرحلة الحرب يجب أن تدرك الرياض أنه على طاولة التفاوض وعلى طاولة أي حوار هناك ملفات ستطرح خاصة بانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت بحق أبناء الشعب اليماني، وليس آخرها الجريمة التي تعرض لها الشهيد علي العلي الملقب بخاشقجي اليمن، وأن هذه الجريمة سوف لن تكون الأخيرة، مؤكدين أنه هذا كله يستوجب رد. باحثون سياسيون أيضا كانت لهم وجهة نظر أنه ليس سرا أن ما يتعرض له اليمن حالة خاصة تعاني من ظاهرة النسيان أو التناسي العالمي، سواء على مستوى الدول أو الحكومات والأنظمة، وعلى مستوى الرأي العام والإعلام ومنظمات حقوق الإنسان. ويبدو أن اليمن وكأنه بقعة غائبة عن الكرة الأرضية، لأن الخصم لهذا حاليا يتمتع بعلاقات دولية قوية، والبترودولار قادر على أن يعمي الأبصار. تفاصيل جريمة العلي الذي يعرف باسم خاشقجي اليمن على أيدي الأمن السعودي الأخير، التي حدثت واحدة من عشرات بل مئات بل آلاف الجرائم التي ارتكبت بحق أبناء الشعب اليمني، لكنها تساق اليوم كمثال على حجم الجرائم والكراهية ضد أبناء الشعب اليمني من قبل النظام السعودي ومرتزقته، وكذلك الجماعات الإرهابية المحسوبة عليه والممولة من عنده. إذن السعودية وتبعات الجرائم ضد اليمن سيكون محور نقاش. رافقونا. حياكم الله مستمعينا وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا هذا في اليمن، التصدي والتحدي. من الأسئلة المطروحة حاليا، هل تلبي دعوة منظمة إنسان للحقوق والحريات لتشكيل لجنة خاصة للتحقيق بالعدالة ومحاسبة الجناة؟ ما تفسير منح المحكمة الأمريكية بن سلمان الحصانة القضائية باعتباره رئيسا للوزراء كما سمعنا بالأمس؟